بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال النووي هنا عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد عن هشام بن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت أم عبد الله. فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط، رضي الله عنها وأرضاها. وعبد الله هذا عبد الله ابن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل ترهيب وتذكير بخطورة الابتداع في دين الله عز وجل. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. مرة أخرى تعريف البدعة: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. فلاحظوا رعاكم الله أن أهل العلم، وهذا أخذوه من هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث إذا كان في الدنيا لا يشمله هذا الخبر. فبعض الناس عندما تقول له هذا الشيء بدعة، قال: طيب الطائرة أيضا بدعة. كلامنا عن البدعة في الدين وليس كلامنا عن البدعة الدنيوية، لأن الحديث يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا يقول ابن تيمية: من الاعتقادات والعبادات، إذا خالفت الكتاب والسنة وإجماع السلف فهذه البدعة. الشاطبي أبو إسحاق في كتابه الاعتصام يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. وابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. المقصود أن البدعة إحداث عبادة لم يأتي عليها دليل من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في مفتاح دار السعادة يبين أن الشيطان يفرح بوقوع بني آدم في البدع، قال بأن الشيطان له مصائد للإنسان، فمن هذه المصائد أن يوقعه في الكفر والعياذ بالله. قال: فإن فاتته هذه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة، وهي أحب إليه من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى. ثم قال ابن القيم: وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن صاحب البدعة لا يتوب منها، يعني إذا لم يناصح ويقلع عن هذه البدعة فهو لا يتوب منها. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه فعل قربة وطاعة، لذلك كانت هذه البدعة من الأمور المحبوبة إلى إبليس، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الأفاضل، واجب طالب العلم أن يذكر الناس بلزوم السنة، وأن يبغض إليهم فعل البدع، وأن يبغض إليهم ركوب البدع. الحافظ الذهبي ترجم في سير أعلام النبلاء لبعض الزهاد وذكر أنه كان مبتدعا، زاهد ومبتدع، وهذا قد يكون فيه تغرير عظيم جدا بالناس. يعني لو أن رجلا كان فاجرا ومبتدعا فالناس ستكشف شأنه، أما أن يكون زاهدا وصاحب طاعة ويكون مبتدع فهذا الأمر قد ينطلي على عامة الناس والبسطاء. فقال الذهبي: فما أقبح بالزهاد ركوب البدعة. الزاهد في الدنيا يلزم السنة ولا يقع في البدعة. فمن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها أن يغرس في الناس كراهية البدعة. وأذكر أني زرت بلدة بعيدة جدا، وقد وفق أهل هذه البلدة إلى إمام مسجد موجود عندهم وهو طالب علم مستواه جيد، وكان حريصا على أن يغرس في نفوس أهل المسجد تعظيم القرآن والسنة. فوجدت أن عامة أهل المسجد وحتى العوام منهم عندهم تعظيم لمثل هذه المسائل وكراهية للبدعة وعدم إقبال أو وقوع فيها. بسبب ماذا؟ هذا الإمام الصادق الذي وجههم في لزوم السنة وكراهية البدعة. قال ابن الحاج، هذا أحد علماء المالكية واسمه محمد ابن محمد ابن محمد ثلاث مرات يعني الفاسي، في كتابه المدخل، توفي في سنة 737، قال: إذ أن أقرب ما يتقرب به المقرب متقربون إلى الله إذ أن أقرب ما يتقرب به المتقربون إلى الله اليوم بغض البدع ومحبة السنن والعمل عليها ومحبة أهلها وموالاتها، إذ أن الفن قد اندرس إلا عند من وفقه الله وقليل ما هم. وفعلا أيها الأحبة الأفاضل، كراهية البدعة تجد بأن هذا الأمر قد اندرس عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. مع التنبيه يا طالب العلم، هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى العلماء. فقد يتصور أحيانا بعض طلاب العلم أن بعض المسائل من البدع وهي ليست من البدع. مثلا لو أن رجلا جاء وصافح بعض الناس مصافحة ثم سلم عليه بالأنف، بعض الناس قد يقول هذه بدعة، السلام بالأنف ما كان موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ارجع إلى أهل العلم، أهل العلم الكبار، واستفتهم فيها ولا تتفرد بأشياء من رأسك، فإن هذا الأمر يضرك ضررا عظيما. ويا طالب العلم، اجعل قاعدة الإمام أحمد نصب عينيك: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذا رأي طالب العلم يؤلف أشياء من رأسه، ابن حجر ذكر في كتابه إنباء الغمر أن بعضهم كان يرى الرأي بالليل ويصبح بالنهار ويحدث به الناس. إذا رأيت طالب العلم بهذه الطريقة، في الليل تأتيه بعض الهواجس وفي النهار يصبح ويتحدث بها، فذكره بهذه القاعدة: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإمتنا في هذه العصور الحمد لله رب العالمين موجودون متوافرون، يستطيع أن يرجع إليهم طالب العلم ويستفتيهم ويسألهم. وأما أن يؤلف أشياء من رأسه فهذا ليس من هدي العلماء وليس من هدي أهل العلم. ثم قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسائل إما أن تكون حلال بين، مثل ماذا؟ تناول الأطعمة وأكل اللحوم وغير ذلك، هذه من الحلال البين. وإما أن تكون من الحرام البين كالكبائر والذنوب والمعاصي، فبعضها من الحرام البين الواضح الذي لا يخفى على جميع الناس، شرب الخمر والزنا والربا وغير ذلك. وإما أن تكون المسألة مشتبهة، قال هنا: لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل كل الناس. لا يمكن أن تكون أحكام شرعية لا يعلمها كل الناس حتى العلماء، لا، الله عز وجل قيض لهذه الأمة علماء يحفظون دين الله عز وجل، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هنا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما أطيب وما أجمل أن يتحلى طالب العلم بخلق الورع، فإن هذا من أعظم أخلاق طالب العلم. الإمام الشافعي كان يقول: زينة العلم الورع والحلم، زينة العلم الورع والحلم، هذه زينة العلم، هذا نور طالب العلم، أن يكون ورعا ما يتقحم الأمور المشتبهات. وبعضهم وللأسف الشديد، وهذه من يعني شعار بعض أهل العصر، المسألة فيها خلاف، هكذا يقولون، ويتقحم عضل المسائل من دون ورع ولا اتقاء للشبهات. قولك المسألة فيها خلاف هذا ليس بحجة للتحايل على دين الله عز وجل، فانتبه. زينة العلم الورع والحلم. في كتاب الورع لابن أبي الدنيا عن الضحاك قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع. يعني تجد حتى عامة الناس عندهم ورع، لا، المسألة هاي فيها شبهة، ما أفعل هذا الأمر، ما أقترب من هذا الأمر. قال: وهم اليوم يتعلمون الكلام، القيل والقال، تركوا تعلم الورع. وفي كتاب الورع أيضا لابن أبي الدنيا عن سفيان الثوري قال: عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. والدين إذا سلم فكل شيء بعده هين بإذن الله عز وجل. إذا صبت أي مصيبة أخرى فهذه المصيبة سهلة ويسيرة. وأنبه وأذكر نفسي وأحبتي الكرام إلى خطورة تتبع رخص العلماء، وذكر بعضهم مثالا لتقحم بعض الناس الموبقات بحكم أن المسألة فيها خلاف. تجد الرجل يتحدث مع المرأة فيقول لك، المرأة الأجنبية: صوت المرأة ليس بعورة. وبعض أهل الزمان هذا يقولون: إذا كان الكلام مباحا وبريئا فلا حرج في ذلك. ثم بعد ذلك يلتقي بهذه المرأة الأجنبية ويقول: ما دام الكلام مباح ولا توجد خلوة في مكان خاص فإن هذا الأمر قد يقول به بعض أهل زماننا، ويقولون بأن المسألة لا حرج فيها والمسألة فيها خلاف. ثم بعد ذلك يذهب ويواعد هذه المرأة الأجنبية ويتزوجها من غير ولي ويتبجح قائلا: المسألة فيها خلاف. ثم بعد ذلك تحمل هذه المرأة ويتفقان على أن يسقط الجنين، يقول لك: المسألة فيها خلاف لأنها قبل الأربعين، قبل 40 يوم. وهل هكذا يقول أهل العلم أيها الأحبة الكرام؟ والله ما يقولون هكذا، وهذا من التلاعب بدين الله. ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر: أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، يعني مسألة لعله كان يدين الله بأنها مكروهة أو غيره، فأمكنه أن يحصل هذه المسألة من خلال رخصة عند بعض الفقهاء. قال: فكنت كلما حصل شيء منه من هذا الأمر الدنيوي فاتني من قلبي شيء، يشعر بظلمة في قلبه، وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت: يا نفس السوء، الإثم حواز القلوب. يعني يا نفس السوء، هذا الطريق الذي مشيت فيه سيملأ القلب من الآثام والأوزار والعياذ بالله. قال لي أحدهم بأنه طلق زوجته، قال: فتعمدت أن أسأل من يخفف لي في المسألة ويقول هذا الطلاق غير واقع، وهذه المسألة قد وقعت من سنوات. قال: ما شعرت بالراحة وأشعر بضيق في قلبي. وهكذا من يتتبع الرخص، نسأل الله العفو والعافية. قال إسماعيل ابن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد الخليفة العباسي فدفع إلي كتابا نظرت فيه. هذا الكتاب ما الموجود فيه؟ جمع له الرخص من زلل العلماء في كتاب، يعني المذهب الفلاني يقول كذا في بعض مسائل الرخص، المذهب الفلاني يقول كذا في بعض مسائل الرخص، ودليل كل مذهب. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. قال: ولما؟ ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زله، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. هذا المعتضد الخليفة ماذا أمر؟ أمر بإحراق ذلك الكتاب. في سير أعلام النبلاء عن سليمان التيمي قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا في هذا الخبر: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يا طالب العلم، تفقد قلبك، فإن الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ولا ينظر إلى صورنا وأموالنا، وهذا الموفق من عباد الله. والأعمال تتفاضل، خاصة أعمال القلوب تتفاضل تفاضلا عظيما. بل يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. يعني أعمال القلوب إنك تتفطن لها، هذه أهم من معرفة أعمال الجوارح. وابن القيم يذكر في الداء والدواء أن من أخطر عقوبات الذنوب أنها سبب لخسف قلب الإنسان، والعياذ بالله. ومن علامات خسف قلب الإنسان أن يكون قلب الإنسان هذا كلام ابن القيم، جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. يعني لا يفكر إلا في القاذورات والرذائل، كما قال بعضهم: إن قلوب الفجار لتغلي بالفجور، وإن قلوب الأبرار لتغلي بأعمال البر. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. يعني صاحب الطاعة تجد يفكر: لما لم أصلي الضحى اليوم؟ هل قرأت وردي من القرآن؟ هل تصدقت اليوم؟ عندي أرحام ما زرتهم. وتجد صاحب القلب المخسوف يفكر في كذا وكذا من المعاصي. قال ابن القيم: قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة تتجول، فمنها ما يجول حول العرش، عرش الله عز وجل، ومنها ما يجول حول الحش، موضع قضاء الحاجة، نسأل الله العفو والعافية. ومن عظيم الانتباه لمسائل القلوب وصية ابن تيمية لابن القيم التي نقلها بمفتاح دار السعادة. قال: وقال لي شيخ الإسلام: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. يعني أورد الشبهة تلو الشبهة، كيف أرد عليها؟ كيف أرد عليها؟ فقال: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مستقرا للشبهات. أو كما قال: قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. يعني لا تجعل قلبك يتشرب هذه الشبهات، لا، اجعل قلبك مثل المرآة، إن وقعت الشبهة عليها ما دخلت في داخلها وفي جوفها. وهكذا طالب العلم إذا نظر إلى هذه الشبهات دفعها بنور الدليل. وأنبه أيضا على فائدة: بعض الشبهات قد تأتي للإنسان، مثل الشيء المنفوخ، البالون، رعاكم الله. في الأخير نحن في مجلس علم، الله يسلمك الأولاد، إذا أردتم أن تلعبوا خارج المسجد بارك الله فيك، هذا مجلس علم الله يسلمك. طيب، فبعض الشبهات قد تكون مثل الشيء الذي ينفخ ويمكن أن يدفع بإبرة يسيرة. فيا طالب العلم، لا تبهرك بعض الشبهات، فوالله إن نور الكتاب والسنة كما قال الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم أيضا يا طالب العلم، زك قلبك بما ورد في القرآن والسنة. بعض الناس يتبع أشياء لم ترد في القرآن والسنة، يعني مثلا يريد أن يرقق قلبه، ماذا يصنع؟ يذهب وينام في قبر. وبعض النساء تريد أن ترقق قلبها تذهب إلى مقبرة وتنام في قبر، هذا موجود يفعله بعض أهل زماننا. إذا أردت أن تزكي قلبك، زكي قلبك بنور الكتاب والسنة، قراءة القرآن، دعوات الأسحار، التأمل في السيرة، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في حال العلماء، رقائق السلف الصالح، والله إنك ستستفيد من ذلك فائدة عظيمة. وأما إذا أقبلت على طرق مبتدعة، أساليب لم ترد في القرآن والسنة، كحال المريض الذي لا يتعالج بالأدوية، هل سينفعه هذا العلاج؟ ما ينفعه، واضح بارك الله فيكم، بل يضره ضررا عظيما. والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعلينا أن نصلح هذه القلوب، فإنه كما جاء عن بعض السلف عن أبي هريرة وغيره: القلب ملك والأعضاء جنود وتبع لهذا الملك، فانتبه لقلبك رعاك الله، وعود نفسك دائما وأبدا على الورع. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، تذكر هذه القاعدة النبوية: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأذكر أن رجلا سألني عن معاملة مالية يحتاج إليها، فقلت له: هذا عمل محرم. قال: إذا فعلت هذا الأمر سأبني منزلي بمال محرم؟ قلت له: نعم، ستبني منزلك بمال محرم. قال: أتركها لله، لا أريد أن أفعل هذا الحرام. ثم قال لي بعد مدة: جاء الله بالفرج العظيم والخير العظيم. فيا طالب العلم، أثبت ولا تقارف ما حرم الله، فرب معصية يقارفها الإنسان توقعه في مهالك عظيمة، وتكون سببا في أن تجر هذه الصغيرة كبائر وموبقات على هذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. جاء عن الطوفي الحنبلي هذا في كتابه التعيين في شرح الأربعين أنه قال: النصيحة إخلاص القول والعمل، النصيحة إخلاص القول والعمل. قال: وهي في العرف إخلاص الرأي من الغش للمستشير ونحوه وإيثار مصلحته. والنصيحة على ما ذكرنا، يعني إخلاص القول والعمل، تختلف باختلاف المنصوح، تختلف باختلاف المنصوح. قال هنا: الدين النصيحة، يعني النصيحة جزء مهم جدا من الدين وجزء عظيم من الدين. فالصحابة قالوا: لمن يا رسول الله؟ ننصح من؟ قال: لله. يا طالب العلم، أخلص عملك لله عز وجل ولكتابه. يا طالب العلم، اعتني بالعمل بالقرآن وقراءة القرآن والتداوي بالقرآن وتعظيم أوامر القرآن. ذكر ابن رجب عن وهيب بن الورد أنه ذكر وجد شابا لا ينام بالليل، فقيل له: لما لا تنام بالليل؟ قال: أذهب بنومي عجائب القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال: ولرسوله بتعظيم السنة واتباع السنة ولأئمة المسلمين وعامتهم. وينبه أيها الأحبة الأفاضل أن أولى ما يكون فيه التناصح بيننا معاشر طلاب العلم، يا طالب العلم، إذا رأيت من أخيك زلة أو تقصير، اديني النصيحة، اتصل عليه، كلمه، ذكره بالله عز وجل. يعني عندك بعض زملائك افتقدت عن حضور مجالس العلم، ما يصح أن تتركه، هذا كالإنسان الذي وقع في حفرة، ماذا نصنع؟ نردم عليه الحفرة أم نمد أيدينا له ونخرجه من هذه الحفرة؟ نناصح، نذكر بالله عز وجل. المعلم وهو المعروف، يعني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمة الله عليه سماه الشيخ بكر أبو زيد قال ذهبي العصر، مثل الذهبي في ذاك الزمان هو العناية بالحديث والرواة ذهبي هذا العصر. قال وقد كان هذا العمل، أعني المكاتبة بين العلماء في المسائل العلمية، جاريا، ويتكلم لأنه يماني المعلم، جاريا في اليمن إلى مدة غير بعيدة، وقد رأيت في المخطوطات اليمنية كثيرا من ذلك. قال فأصبح العلماء في هذا العصر متقاطعين، لا صلة بين علماء هذا القطر وعلماء القطر الآخر، بل ولا بين علماء القطر الواحد، بل ولا بين علماء البلد الواحد. يعني أخوك في نفس الحي وتفتقده شهر شهرين ثلاث، ما يصلي معك في المسجد، معقولة ما تكلف نفسك ترفع السماعة تتصل تسلم عليه تزوره، خير يا فلان، وقع شيء، محتاج أمر، في شيء معين، هب أنه كان مقصرا أو بدأ يقصر في طاعة الله، إذا أنت لم تنصح من ينصح رعاك الله؟ فانتبه لهذا الأمر، وهذا من أعظم ما يعتنى به، فالدين النصيحة. ثم أيضا فيما بيننا أيها الأحبة الكرام، اللقاء يذهب سخائم النفوس. ابن حزم له كتاب جميل بعنوان الأخلاق والسير ومداوات النفوس. طبعا ابن حزم أندلسي وأصله فارسي، يعني بعض أجداده جاء من فارس ودخل مع بني أمية في فتوحات الأندلس. ابن حزم ماذا يقول في كتاب الأخلاق والسير ومداوات النفوس، مطبوع في جزء صغير، قال اللقاء يذهب السخائم، فكأن نظر العين على العين يصلح القلوب. يعني أحيانا النقاش عن طريق بعض الوسائل العصرية من أسباب الفرقة والشقاق أحيانا، أما إذا رأيت صاحبك وجها لوجه فإن الأمر يكون أهون وأيسر، ومن أسباب تصافي القلوب. ثم أيضا من التناصح فيما بيننا أن تعقد المجالس فيما بيننا في تذاكر مسائل العلم، ليس في القيل والقال وما وقع في نشرات الأخبار وقصصات الجرائد، وشفت المقطع الفلاني وشفت المقطع العلاني، لا يصح هذا الأمر، بل ينبغي أن تكون مجالسنا في طاعة الله وفي مذاكرة العلم. الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم يقول بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ثم قال ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. قال وليكن في مذاكرتي متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبي ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في التناصح بيننا ينبغي علينا أن نتذكر أن الأمر دين، وأن من علامات المحبة في الله، بل هذا من أعظم علامات المحبة في الله، أن يذكر بعضنا بعضا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحديث هذا طويل لكن والله فيه فائدة عظيمة. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وصحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي مسلم الخولاني قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم شاب أكحل براق الثنايا محتبن، يعني كأنه يقول فيه في هذا المجلس شاب عليه سمت ونور وبهاء يعلو وجهه، فإذا اختلفوا في شيء سألوه فأخبره فانتهوا إلى خبر، إذا اختلفوا سألوه عندما يتكلم الكل يصغي، وهؤلاء الصحابة يسألون هذا الشاب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل. قال فقمت إلى الصلاة فأردت أن ألقى بعضهم فلم أقدر على أحد منهم انصرف، حاول أن يجتمع مع بعضهم، انصرفوا بعد الصلاة. فلما كان الغد دخلت فإذا معاذ يصلي إلى سارية، يعني عند عمود من أعمدة المسجد. قال فصليت عنده، فلما انصرف جلست بيني وبينه، السارية، ثم احتبيت، فلبثت ساعة لا أكلمه ولا يكلمني. ثم قلت، أبو مسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا، لغير دنيا أرجوها أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال معاذ: فلأي شيء؟ قلت: لله تبارك وتعالى. قال: فنثر حبوتي ثم قال: فأبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: ثم خرجت فألقى عبادة بن الصامت فحدثته بالذي حدثني معاذ، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. وفي هذه الأيام أيها الأحبة الأفاضل نفتقد تطبيق قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وعلينا أن ننتبه لهذا. بعض زملائك إخوانك قد يقصر بعضهم ويلبس عليه الشيطان، فارفق به رعاك الله وكن رحيما بهؤلاء. في الحلية لأبي نعيم عن يزيد الأصم أن رجلا كان ذا بأس، صاحب قوة، وكان يوفد على عمر لبأسه، يعني يكون مبعوث إلى عمر لشدة قوته، وكان من أهل الشام، وأن عمر افتقده فسأل عنه، فقيل له: تتابع في هذا الشرب، أي أصبح يشرب الخمر والعياذ بالله. فدعا كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده، ودعوا له أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول: غافر الذنب، قد وعدني الله أن يغفر لي، وقابل التوب، شديد العقاب، حذرني الله عقابه، ذي الطول، والطول الخير الكثير، لا إله إلا هو، إليه المصير. فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع، أي تاب إلى الله. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووقفوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عولا للشيطان عليه، أي انصح وذكر بحكمة وموعظة حسنة، هذا أخوك، صاحبك، على نفس طريقك، محب للخير، معظم للدليل، معظم للقرآن وللسنة، قد تزل به القدم، فكن قريبا منه. في الحديث قال النصيحة: ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين العلماء والأمراء، والنصيحة للأمراء بأن يسمع وأن يطاع لهم. والأمر دين أيها الأحبة الأفاضل، لا يقول طالب العلم هذا الكلام رجاء لدينار أو درهم، لا، بل الأمر ديانة يدين المسلم بها ربه سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان. من كان الوالي في ذاك الوقت موقعة الحرة مع أهل المدينة؟ يزيد ابن معاوية، ويزيد وصفه بعضهم بالظلم، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا جميعا. فعبد الله المطيع مع جماعة أرادوا الخروج على يزيد ابن معاوية، فقال، فعبد الله بن عمر زار عبد الله بن المطيع، فعبد الله المطيع يقول لمن حوله: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عبد الله المطيع يعرف من الذي زاره. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظروا إلى حزم عبد الله بن عمر مع هذا الرجل، رغم أن يزيد قد يكون فيه ما فيه، لكن ابن عمر المسألة عنده ديانة لله عز وجل. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم. وللأسف عندما تجد بعض من ينتسب إلى الاستقامة ويزعم أنه متدين، من بعض من ابتلي بالتحزب، إذا ذكرت له السمع والطاعة قال: أنتم من جماعة اسمع وأطع، هذا الحديث ما يقبله عقلي. نقول: ومن أنت حتى يقبله عقلك؟ بارك الله فيك. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وسنته صلى الله عليه وسلم تحكمنا، ونلتزم بما دعا إليه سيد الثقلين بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. والشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول عبارة جميلة جدا، طبقوها وانظروا من خلالها. كان يقول: الحزبية مساخة، تجعل الإنسان مسخ والعياذ بالله. إذا جاء إلى بعض القضايا والله تعجب، معقول فلان يقول مثل هذا الكلام؟ بسبب ماذا؟ الحزبية المقيتة التي أتت عليه. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء في الحديث أن الخوارج كلما خرج منهم قرن قطع حتى يتبع آخرهم من؟ الدجال. يعني نحتاج أن نذكر أنفسنا بشبه هؤلاء القوم وكيف نرد عليها، وأن نتحصن في هذا الباب. فما أسرع أن ينسى الناس شر الخروج على ولاة الأمر. وهذا الأمر وللأسف الشديد نراه رأي العين، بل لعلك في بعض الأماكن لا تستطيع أن تصرح وتقول للناس يحرم عليكم أن تخرجوا على ولاة الأمر، يؤذونك مباشرة، رغم أنهم رأوا من هذا قصصا عظيمة يشيب لها الرأس. ولكن يا ليت قومي يعلمون. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الخبر عبادة الجهاد، والجهاد لا شك ولا ريب أنه من العبادات العظيمة التي يحبها الله عز وجل، ولكن لهذه العبادة شروط وضوابط وقيود. ومن ضوابط هذه العبادة أن تكون هذه العبادة تحت راية ولي الأمر، فإن أمر ولي الأمر بالجهاد نقول له سمعنا وأطعنا، فالطاعة تكون لولاة الأمر في مثل هذه المسائل. ومن الأخطاء العظيمة أن يأتي مجموعة 10-20 ويزعمون أنهم يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله. كيف يجاهدون في سبيل الله؟ يقتلون أهل الإسلام. في تاريخ دمشق لابن عساكر كتب رجل إلى عبد الله بن عمر: أن اكتب إلي بالعلم كله، اكتب إلي كل مسائل العلم. فقال ابن عمر كتب له: إن العلم كثير، كيف أكتب لك كل مسائل العلم؟ لكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. يا طالب العلم، إياك أن تتلطخ يدك أو لسانك بدماء الأبرياء، فإن هذا والله من الشؤم العظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم وهو مشهور من دعاة الفتنة في أيامنا: اقتلوا فلان ودمه في رقبتي. يا رجل اتق الله، اتق الله، كيف الإنسان يقول مثل هذا الكلام ومثل هذه الأشياء؟ وهذه جرأة عظيمة. وما أقبح، نسأل الله العفو والعافية، أن يفتن الإنسان على هذه العمر المتقدمة. نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني إذا شهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد عصم دمه وماله وحسابه على الله. لكن يا طالب العلم لا تردد ما يقوله الناس في أيامنا، دع الخلق للخالق، هذه آية؟ أسألكم، دع الخلق للخالق آية؟ لا. حديث؟ لا. طيب الحديث اللي نحفظه ليس دع الخلق للخالق، هذا ليس بحديث، الذي نحفظه الدين النصيحة. أما دع الخلق للخالق فهذا كلام لا يصح، فلذلك النصيحة مطلوبة. فلا نكون ممن يقول دع الخلق للخالق، يعني رجل لا يصلي دع الخلق للخالق، وش دع الخلق للخالق؟ رعاك الله، شفنا واحد يضرب والده نقول دع الخلق للخالق؟ شفنا واحد يريد إفساد أبناء الناس ويوزع عليهم المخدرات وغيره نقول دع الخلق للخالق؟ لا يصح هذا، بل الله يقول لنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويا طالب العلم، من أعظم المرابطة في سبيل الله أن ترابط في الذب عن هذا الدين العظيم، وأن تعلم الناس دين الله عز وجل، فإن هذا من أعظم المرابطة في سبيل الله. ابن القيم في الصواعق، الصواعق المرسلة، يقول فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله، هكذا يقول رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله، وقال أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، وقال اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك، وقال صلى الله عليه وسلم عن هجاء حسان لهم والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل، ثم قال وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله، وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق. يعني بعض أهل البدع يريد أن يحرف الدين، فإذا طالب العلم ما تعلم وما أقبل على العلم، من يعلم الناس دين الله عز وجل؟ وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، للأسف الشديد ضعفت وماتت الهمم. تجد بعضهم تقول له يا فلان يوجد درس أو محاضرة، وين الدرس؟ هو من سكان عجمان، الدرس في دبي، بعيد ما نستطيع. يا رجل تعوذ بالله من العجز والكسل، هذا دين الله، إن ما نصر دين الله سيقيض الله لهذا الدين من ينصره. تعلم وأقبل على العلم. ما ينبغي والله أيها الأحبة الأفاضل لمن آتاه الله فطنة وذكاء وحافظة طيبة وصحة وعافية أن يضيع نفسه فينشغل عن العلم، لا، أقبل على العلم وتعلم العلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن تصبر على العلم صبره الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. الحافظ بن حجر في الإصابة ذكر عن بعض أهل العلم أنهم اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه على 30 قولا، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر. ثم قال إذا جمعنا هذه الأقوال وحررناها وأخرجنا الأقوال الضعيفة والتصحيفات والأخطاء، قال نجد أن اسم أبي هريرة يرجع إلى 3 أسماء، إما يعني طبعا أخوان الكرام انتبهوا، يعني بعض أسماء الصحابة قد يكون المتقرر عندنا شيء ويوجد خلاف في المسألة. ابن أم مكتوم ما اسمه؟ ابن أم مكتوم ما اسمه؟ عبد الله، هذا المشهور. لكن بعض أهل العلم يقول الذي أذكر يقول بأن اسمه عمرو، يقول بأن اسمه عمرو، فانتبه يا طالب العلم وحرر بعض الأشياء. فابن حجر يقول بأن مرد الخلاف في اسم أبي هريرة إلى 3 أسماء، عمير وعبد الله وعبد الرحمن. قال الأولان يعني عمير وعبد الله محتملان في الجاهلية والإسلام، وعبد الله في الإسلام خاصة، وعبد الرحمن في الإسلام خاصة، يعني أن اسم عمير وعبد الله هذا كان قبل الإسلام، وأما إذا أسلم وأما لما أسلم فاسمه عبد الرحمن، والمشهور يعني عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، ولكن المسألة فيها خلاف، فانتبه لذلك يا طالب العلم. أيضا الحافظ بن حجر في الإصابة يقول: وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا، على أنه أكثر الصحابة حديثا. من الذي كان ينافسه؟ من؟ ابن عمر، عبد الله ابن عمر ابن العاص كان ينافس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله ابن عمر بن العاص كان له صحيفة دون فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم هذه الصحيفة؟ أحد يعرف؟ الصحيفة الصادقة. وقال الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كان من ملوك الصحابة، ورث عن والده القناطير المقنطرة من الذهب، وكان له بستان في الطائف يقال له الوهط، يقال لهذا البستان الوهط، وكان يحج معه عبد الله بن عمرو بن العاص قرابة 300 على نفقته رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن في 3 أيام ويقوم ليل. انظروا إلى العبادة مع ثراء هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا إذا جاءت المنهيات علينا أن نجتنب هذا الشيء المنهي بالكلية؟ قال أهل العلم: لأن النهي كف امتناع، والامتناع لا يصب على الإنسان، امتنع عن الشيء هذا بالكامل وتجنبه بالكامل. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرنا به عمل، والعمل قد لا يتمكن الإنسان أن يأتي به كاملا، يعني صلي قائما. طيب بعض الناس ما يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدة، ما يستطيع فعلى جنب. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما يستطيع يتوضأ ماذا يفعل؟ يتيمم، وهكذا. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الموفق من عباد الله من يحرص على جمع الخير. يعني أحيانا يتيسر الإنسان أن يجمع بعدة أوامر، فهذا خير عظيم. يعني مثلا يريد أن يحضر مجلس العلم ووالده أمره بشيء، نقول، طيب بعضهم يقول: أيهما أقدم؟ نقول: لا، إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فأفضل، استيقظ مبكرا ونفذ طلب الوالد واشتري هذا الغرض مثلا، ثم بعد ذلك احضر مجالس العلم. فإن تعارضا، هنا يظهر الموفق من عباد الله. نعم أيها الأحبة الأفاضل، أن توازن بين خير الخيرين وشر الشرين، هذا أمر يحتاج إلى توفيق عظيم من الله عز وجل. وهنا يظهر أهل العلم وطالب العلم الذي يعني رسخت قدمه في فهم نصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم عدم اتباعهم للأنبياء ومخالفتهم للأنبياء، كثرة مسائلهم أنهم شددوا على أنفسهم وسألوا عن أشياء لا داعي لها. قال لأحد العامة: سألني رجل، قال سؤال حيرني، عرفته على جماعة من طلاب العلم ما عرفوا جواب هذا السؤال، خير ما هذا السؤال؟ قال: وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذبح الكبش عن إسماعيل، هل أكل من اللحم أو أعطاه للناس؟ قال: سألت الأول سألت الثاني ما يعرفون الجواب. قال: فوقعت على بعض أهل العلم، قال: يا فلان ما لك لمثل هذه الأسئلة، وش تستفيد من هذا السؤال؟ قال: فانتبهت من هذه الأجوبة أحيانا النافعة. بعضهم سأل الشيخ بن باز: الصراط قبل أم الحوض؟ قال: يا ولدي إذا وصلت بتعرف، والله هذا جواب فقيه، والله جواب عالم. نعم أيها الأحبة الأفاضل، يعني يا فلان انشغل بما يقربك إلى الله، واترك بعض هذه المسائل، مع التنبيه أن من أكثر من السؤال رغبة في التزود بالعلم وليس من باب الأغلوطات، فإن هذا الأمر يمدح عليه طالب العلم، وهذا غير مراد بالحديث. أما الذي جاء ذمه في الحديث المسائل التي تكون من باب المغالطة، والمسائل التي تكون من الأسئلة التي لا تنفع. أما إذا سأل ما معنى هذا الكلمة، ما معنى هذه الآية، كيف أجمع بين هذه الآية وهذا الحديث، فهذا مما يحمد عليه طالب العلم. فلا بد فرق كثرة مسائلهم كثرة المسائل المذمومة، أما كثرة المسائل من ناحية التفقه في الدين فإن هذا أمر طيب وأمر حسن. أما أن يسأل الإنسان الأغلوطات فإن هذا أمر ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له. ثم أيضا يا طالب العلم، ابن القيم في أعلام الموقعين يقول، أعلام وليس إعلام بفتح الألف، يقول: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. مرة قديما، يعني يا من يفتي في الدين انتبه، فإن بعض الناس قصده من السؤال الأغلوطات. جاء رجل إلى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وأنا حاضر، فقال: يا شيخ، ما هي الدولة الإسلامية؟ قال: الدولة التي تظهر شرائع الله. جواب سهل وواضح. قال: يا شيخ، والتي لا تظهر؟ انتبه الشيخ مباشرة، قال: من أي بلد أنت؟ قال: من البلد الفلاني. قال: أنا أعرف قصدك، تريد أن أقول بأن البلد الفلاني ليس ببلد إسلام. فقال له السائل: أنت تخالف مالك وأبو حنيفة. قال: دعني من مالك وأبي حنيفة. وأعرض عنه الشيخ. فيا طالب العلم، كن نبيها لبعض المسائل وبعض الأغلوطات، واحذر منها حذرا عظيما. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الخلاف شر، خاصة بيننا طلاب العلم. يعني أحيانا بعض الناس يختلف مع أخيه على أدنى شيء ويتجادل معه. يا رجل اتق الله، لا يصلح هذا الأمر. فليس كل ما يعلم يقال، وأحيانا يقع الاختلاف بسبب نزغ الشيطان. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: لما تفرق الناس خطب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. كلام عظيم من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية ملك أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فقال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر: هل أجبته؟ لما لا ترد عليه؟ قال عبد الله بن عمر: حللت حبوتي. يعني كان محتبي، ترك هذه الحبوة، وهممت أن أقول له: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب بن مسلم لعبد الله بن عمر: حفظت وعصمت. شوف فقه عبد الله بن عمر. قال: بغيت أرد عليه، ثم تذكرت أن هذه الكلمة في هذا الموضع غلط، ما تناسب هذا المقام. وهذا من عظيم فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كم بقي على الأذان؟ فيا طالب العلم انتبه، وسيأتي معنا أن الكلام قد يكون حق، ولكن في هذا الموضع لا يناسب أن تتكلم بهذا الكلام. فاملك لسانك واضبط لسانك، تكون من الموفقين المسددين بإذن الله عز وجل. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. ثم قال الحافظ النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نحرص على أكل الحلال. في الحلية لأبي نعيم قال وهيب بن الورد: لو قمت قيام هذه السارية، لو قمت لله عز وجل مثل ما يقوم هذا العمود، العمود هذا قائم ما ينقطع عن القيام، ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. لذلك الإنسان لابد أن ينظر ما الذي يدخل إلى جوفه. وفي الحلية لأبي نعيم قال محمد ابن الفضل: الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كان كثيرا ما يقول: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. والله هذا أمر عظيم فعلا، الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فلا تكثر عندك الوساوس أو غيره فيأكل الإنسان الحرام والعياذ بالله. ثم لاحظوا في الحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كل من الطيبات. طالب العلم ما يأمر الناس بترك الدنيا، بعض الناس ترى فهم الأمر غلط. ابن القيم ماذا يقول في بدائع الفوائد؟ في الفوائد، ليس بدائع الفوائد، لا الفوائد. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ قال: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم. وهذا أمر ينبغي أن يسعى له طالب العلم. بعض الناس قد يبتلى بتقصير، حبب إليه الإيمان، حبب إليه التقوى بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. قال: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. فيا طالب العلم، يصعب أن نأمر الناس بترك الدنيا، ولكن أمرهم بترك المعاصي، وحبب إليهم الإيمان، واذكر لهم نعوت الله وأسماء الله وصفات الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقبلون على الخير. أيضا في هذا الخبر إشارة إلى أنه ينبغي على طالب العلم أن ينوع في ذكر الأدلة على مسائل المعتقد. يمد يديه إلى السماء، أخذ منها أهل العلم أن الله فوق السماء السابعة، يعني المسلم يقرر علو الله بقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتذكر لهم أدلة متنوعة على ذلك. أيضا من أعظم طرق الدعوة إلى الله أن تغرس الإيمان في نفوس الناس. كيف؟ بأن تذكر لهم تعظيم الله وتذكر لهم الدعاء. فإنك لو جئت إلى بعض الفساق وقلت له: يا فلان ادعو الله، الله كريم يجيب دعوة المضطرين، سيقبل على الخير بإذن الله عز وجل. وهذا من أعظم أبواب الدعوة. يعني إخوان الكرام، بعض الناس يقول لك في هذه الأيام يوجد عند بعضهم بعض الشبهات الإلحادية، من أعظم طرق الرد عليها أن تعزز فيهم حقائق الإيمان وأصول الإيمان: الدعاء، اللجأ إلى الله، الإقبال على الله، سؤال الله سبحانه وتعالى. فائدة في كتاب التوابين لابن قدامة عن الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا حديث من أحاديثه، قال: بين أنا أطوف مع أبي. من أبوه؟ من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حول البيت في ليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي هاتف يهتف بصوت حزين شجي وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. الدعاء إلى الله هذا من أعظم مقامات الإيمان. وللقصة تكملة لو ترجع إليها فإن فيها فائدة طيبة، فلذلك ينبغي علينا أن نعزز هذا الأمر وأن نبدأ بأنفسنا. أخوان الكرام، لو سألنا أنفسنا في اليوم كم ندعو الله عز وجل؟ والله أحيانا نقصر تقصير عظيم، والواحد منا إذا سمع عن مخلوق كريم لعله يذهب عند باب قصره ويرابط الساعات، فكيف بأكرم الأكرمين خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر نفسي، الطرطوشي له كلمة يقول: والعجب ممن له حاجة إلى الله وينام عن الدعاء وقت السحر، أو كلمة نحوها. فلذلك ينبغي علينا أن نجتهد في سؤال الله عز وجل. ثم قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فائدة: ذكر جماعة من أهل العلم عدد من الصحابة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلقة، من ناحية الشكل، فذكروا منهم الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب وقثم بن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أبو سفيان والد معاوية، لا، أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحسن والحسين والعباس، الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب وقثم ابن العباس وأبو سفيان الحارث، هؤلاء الخمسة. وأوصلهم بعضهم إلى 30. ولابن طولون، هذا أحد علماء الشام، كتاب بعنوان كشف اللثام عن المشبهين بخير الأنام، والكتاب مطبوع، كشف اللثام عن المشبهين بخير الأنام، رضي الله عن هؤلاء الصحابة أجمعين. من طرق الدعوة إلى الله، وشوف هذه اللفتة الجميلة من الحافظ النووي، ترجم لهذا الصحابي في سطر واحد: أبو محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، سطر واحد فيه ترجمة لهذا الصحابي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحسن: اللهم إني أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. كان يجمع مع الحسن صحابي ثاني، ليس الحسين. إخواني، لعل بعض الإخوة شرد عني حتى نرجعكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحسن وصحابي ثاني: اللهم أحبهما فإني أحبهما. يعني كانوا يقول: يا رب أحب هؤلاء فإني أحبهما. الأول الحسن، والخبر في البخاري إخوان الكرام، والثاني من؟ من يعرف؟ تفضل. لا، ليس من آل البيت. تفضل. لا، أبو عمر من صغار الصحابة، هذا يعني شرف عظيم. من سيكون هذا الصحابي؟ سهل، الحب ابن الحب أسامة بن زيد. جاء عن أسامة أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. يا طالب العلم، انشر بين الناس مآثر الصحابة، سيرة الصديق، سيرة عمر، عثمان وعلي، وفضائل عائشة وخديجة وطلحة وحفصة وغيرهم، فإن هذا من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن البد، السبط ابن البد، وريحانته، يقولون الريحان يقربه الإنسان من نفسه ويشمه ويفرح لذلك، وكذلك الحفيد ابن البنت أو ابن الولد قريب من قلب الإنسان ويقربه دائما إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. طيب سؤال، كم كان عمر الحسن عندما خاطبه نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب؟ يعني الحسن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره تقريبا 7 سنوات تقريبا. طيب لما خاطبه بهذا الخطاب كم كان عمره؟ فما أطيب أن ننشئ الناشئة منذ الصغر على الورع والتقوى، فإنهم ينتفعون بذلك. في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصلاة ويعرب أول ما يتكلم يقول، يعني يستحبون بالأطفال أن يعلموا الصلاة، وأول ما يتعلم النطق أن يقول هذا الطفل ماذا؟ لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون أول شيء يتكلم به. انظروا إلى تربية السلف كيف كانوا يربون أولادهم. ثم أيضا الورع يقوم على قاعدة سهلة على من يسر الله عز وجل عليه هذا الأمر. ما هي هذه القاعدة؟ في صحيح البخاري، شوف صحيح البخاري، بعض الناس ما يعرف أنه في صحيح البخاري معلق عن حسان بن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني ما رأيت شيء مثل الورع، سهل، شكيت في أمر أتركه وروح للأمر الآخر. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، هو يسير على من؟ على هؤلاء، ولكن علينا والله إن الأمر شاق ونحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. طيب شوفوا ورع السلف. في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل، حتى في التقبيل. عندك ولدين، واحد عمره 5 واحد عمره 7، اعدل بينهما، لا تفرق بينهما. بعض الناس يميل مع الذكور وبعض الناس يميل مع الإناث، اتق الله عز وجل واعدل بين أولادك، وهذا أمر للأسف يبتلى به بعضه. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا لعله يعني يطيب خواطر بعض الحضور، يعني عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان وكنت طبعا كانت له امرأتان قال: وكنت أعدل بينهما حتى في القبل. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليه. طيب من جوانب الورع العظيمة جدا ما ذكره ابن محرز في سؤالاته ليحيى بن معين، قاعدة إن طبقتها ارتحت من شر عظيم. قال مالك، الإمام مالك المعروف عالم المدينة: سمعت أنه يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك. انتبه، احتاط مع هؤلاء، رجل عنده شبهات يلبس على الناس في دينهم، لا تسمع له ولو حرفا واحدا من مسائل العلم. لماذا؟ لأن بعض الناس شيطان مريد يلبس على الناس. فلا تمكن زائغ القلب من أذنك وستكون في عافية عظيمة. وهذا من تطبيقات هذا الخبر ومن تطبيقات هذا الحديث. كم بقي على الإقامة؟ طيب ونكمل إن شاء الله تعالى أو واصل بارك الله فيكم، هذا حديث يسير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. وهكذا فإذا أيها الأحبة الأفاضل، من ترك الإنسان ما لا يعنيه أن تترك مسائل السياسة. الشيخ الألباني كان يقول: من السياسة الآن ترك السياسة. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. في الفتن في الهرج والمرج من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بل كان السلف حتى في الألفاظ ينتبهون فلا يتكلمون فيما لا يعنيهم. في كتاب أدب النساء لعبد الملك بن حبيب المتوفى في سنة 38 و200 قال يونس بن عبيد صحبت الحسن 30 سنة فما سمعته يقول عزل أمير ولا ولي أمير ولا غلا سعر ولا رخص السعر ولا اشتد حر وما كان ذكره إلا جاءكم الموت. ومن يطيق ما يطيقه الحسن البصري، هذا السيد النبيل وهذا التابع الجليل. وكم من مجالس تكلمنا فيها فيما لا يعني، وبعد ذلك يقوم الإنسان وقلبه قد أظلم لأنه ضيع وقته فيما لا يليق ولا ينبغي. وفي الطبقات لابن سعد قال مطرف ابن عبد الله من الشخير، طبعا من الفتن العظيمة التي مرت على أهل القرن الأول، ما جرى من مساء المقاتلة بني أمية لعبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فمطرف بن عبد الله ماذا فعل؟ قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 أيام أو 7 أيام ما أخبرت فيها بخبر، ما قلت لواحد أخبرني ما الذي جرى، ولا استخبرت فيها عن خبر، ولا تطلبت وذهبت أتتبع ما الذي يجري. لذلك يعني شاورني أحدهم وقعت في بلده فتنة عظيمة، فقال لي ما العمل؟ قلت له أقم مسابقة في حفظ القرآن واشغل قرابتك بحفظ القرآن الكريم فإنك سترتاح وتكون في عافية عظيمة. وهذا في حديث في صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إليه. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الكلام سهل والأمر والله الذي لا إله غيره يحتاج إلى تثبيت عظيم. قال لي أحدهم وقد عصفت في بلاده بعض الفتن العظيمة، قال كنا نتكلم عن مسائل السمع والطاعة لولي الأمر، قال فلما كنا مع الناس، وهذا الخطأ الكبير إن الإنسان يجاري الناس، قال فلما خرجت مع الناس أنظر ما الذي جرى، ما الذي وقع، وهذا قد يفعلون الإنسان بدافع الفضول، ورأينا أمواج الناس وهم يثورون في الميادين، فهنا تذهب العقول ويفقد الإنسان إدراكه في مثل هذه المسائل العظيمة الجليلة. لذلك في الحديث كونوا أحلاس بيوتكم، إلزم المصحف. يعني تعجب أحيانا بعض النساء يخضن في مسائل السياسة، يا أختي الكريمة هل اتقيت الله عز وجل وأمسكت المصحف وأكثرت من ذكر الله؟ فإن هذا الأمر والله الذي لا إله غيره أنفع للإنسان. بعضهم يقول لك أنت تخاف لأجل هذا ما تتكلم؟ قل له نعم أخاف، أخاف على آخرتي، أما دنياي فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد، أما آخرتي فأخاف عليها ولا أريد أن ألقى الله وقد حرصت على إراقة دم مسلم. هكذا يكون المسلم الصادق مع الله عز وجل. وأنا أنصح إخواني، من عوفي فليحمد الله. لذلك دخول بعض الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي وقع عليه بسبب ذلك ضرر عظيم في الدين والدنيا. اترك مثل هذه الأشياء، اجعل لك ورد من القرآن، فإن هذا أنفع لك وأعظم لأجرك إن شاء الله تعالى. ونكمل بحول الله عز وجل بعد صلاة العشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم.